الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس من المنظومة الزعكرية بالنسبة للبيت التاسع عشر: وإنه المعبود لا سواه، وذاك معنى أنه الإله، قد حولته إلى قولنا معبودنا بالحق لا سواه وذاك معنى أنه الإله، مع أن المعنى قد يكون ظاهر لكن ربما يشكل على بعضهم، لأن تعريف لا إله إلا الله لا معبود إلا الله تعريف غير مستقيم، كما أن تعريف لا خالق إلا الله تعريف غير مستقيم، وأسوأ التعاريف لها لا موجود إلا الله، هذا تعريف أهل الحلول والاتحاد. إذن يكون صواب البيت التاسع عشر: معبودنا بالحق لا سواه وذاك معنى أنه الإله، على معنى قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الكلام في الأسماء والصفات: لما تكلم المصنف رحمه الله على أقسام التوحيد وذكر تعاريفها وبين المراد منها، ناسب أن يأتي بالكلام في الأسماء والصفات على وجه تفصيل مفيد، ليس بالطويل الممل وليس بالمختصر المخل. وقد ذكرنا لكم بالأمس بأن الكلام في الأسماء والصفات يكثر في باب العقيدة أكثر منه في باب التوحيد، لأنها تتعلق بالإيمان بالغيب. والناس في أسماء الله وصفاته تنقسم إلى أقسام: الأول الجهمية، الذين زعموا أن الله ليس له أسماء ولا صفات. الثاني المعتزلة، الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. الثالث الأشاعرة، الذين أثبتوا الأسماء وسبع من الصفات زعموا أنه دل عليها العقل. الرابع الممثلة، الذين زعموا أن أسماء الله عز وجل وصفاته كصفات المخلوقين المربوبين. الخامس المفوضة، الذين يزعمون أن باب الأسماء والصفات غير معلوم المعاني. السابع من سمى الله بما لم يسمي به نفسه، غلوا في هذا الباب حتى سمى الله بما لم يسمي به نفسه، فربما سماه بالعشق والعاشق واللذة ونحو ذلك. والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله له أسماء سمى بها نفسه في كتابه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال الناظم رحمه الله: أسماؤه حسنى من القرآن ووحيه في سنة العدنان. أشار الناظم في هذا البيت إلى مسألتين: المسألة الأولى أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها بالغة في الحسن كماله، فقد بلغت الكمال المطلق من كل وجه. فالحي هو الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، والقوي هو الذي لا يعجز ولا يغلب ولا يقهر لكمال قوته، وهكذا السميع الذي يسمع المسموعات ما دق ولطف. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فأسماؤه كلها حسنى لما تقدم، ومن حسنها أنها مذكورة في القرآن، ومن حسنها أن الله يدعى بها، ومن حسنها أنها تتضمن صفات الكمال، ومن حسنها أنها دالة على المدح. والحسنى تأنيث الأحسن، وليس معنى ذلك أن الأسماء مؤنثة، لا، أسماء الله عز وجل غير مؤنثة، ولكن جماعة الأسماء تأنيث الأحسن أي جماعة الأسماء. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة: السميع يسمع، والبصير يبصر، والقوي ذو القوة، والعظيم ذو العظمة، والرحيم ذو الرحمة. القاعدة الثانية التي أشار إليها هذا البيت أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه مأخوذ من القرآن والسنة لا مجال للعقل فيه. وقد دل عليه قول الناظم: أسماؤه حسنى من القرآن، وهو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ووحيه في سنة العدناني. وأيضا يثبت في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، ويدخل في ذلك الأحاديث التي هي من باب المتواتر أو الأحاديث التي هي من باب الآحاد. وما كان هذا حاله أجمع عليه السلف، فإجماع السلف أيضا مأخوذ في هذا الباب، لأن الإجماع لا يقوم إلا على نص. والدليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هي الطريقة في الخير والشر، لكن يراد بها هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. العدناني هو محمد صلى الله عليه وسلم نسبة إلى جد للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له عدنان، وهو منتهن إلى إبراهيم عليه السلام. ثم قال: وعدها بالحصر يستحيل أن إلى إحاطة سبيل. هذه قاعدة مهمة، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا. وقد اختلف من ذهب إلى حصرها، فقال بعضهم 1000 اسم، وقال بعضهم 3000 اسم، وقال بعضهم 4000 اسم. وحصرها ابن حزم وابن كج في ظاهر كلامه ب99 اسما، مستدلين بحديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. لكن هذا الحديث ليس فيه أن أسماء الله ليست إلا 99، لكن يدل على أن من أسماء الله 99، من أحصاها دخل الجنة. كقول بعضهم: عندي 100 دينار أعددتها للصدقة. ليس معنى ذلك أنه ليس له إلا 100، ليس معه غير ذلك. وليست الجملة إن أسماء الله 99 اسما، لا تنتهي الجملة هنا، لأن بعضهم ظن أن الجملة تنتهي هنا. لا، الجملة تنتهي بقوله: من أحصاها دخل الجنة، أي هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. ومما يدل على عدم حصرها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: ما من عبد يصيبه هم أو غم إلا ويقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. يعني ذكر أصناف من أسمائه، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه من أنبيائه ورسله، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. ويوم القيامة يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله ويحمده بمحامد لا يعلمها الآن، دل على أنه إنما يعلمها في ذلك الوقت. وقد نقل النووي الإجماع على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، وقد ألفت فيها رسالة بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله 99. فالله عز وجل أسماؤه غير محصورة بعدد معلوم لنا، وأفعاله كثيرة كذلك، وصفاته كثيرة، بل باب الأفعال أوسع، واسع جدا. وباب الصفات: يغضب ويرضى ويسخط ويرزق ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قوله: عدها، يعد هذه الأسماء بالحصر أي بعدد معلوم لنا، يستحيل، لأن الإنسان لا يعلم ما لله من الأسماء والصفات، وإنما يعلم ما في القرآن والسنة. أن إلى إحاطة سبيل، كيف السبيل إلى الإحاطة بها ونحن لا نعرف في هذا الباب إلا ما علمنا الله عز وجل وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والسبيل هو الطريق. وأنه الموصوف بالإثبات والنفي أيضا يا أخ الثبات. يقول: والله عز وجل أيضا موصوف بالإثبات والنفي. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن تركز عليها. ما هي هذه القاعدة؟ أن الله موصوف بالنفي والإثبات. لماذا جمع في وصفه بين النفي والإثبات؟ لأن الإثبات كمال، الإثبات كمال، لكن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي نقص، والنفي وحده عدم. فهمتم؟ الإثبات كمال، لكن الإثبات مجرد لا يمنع المشاركة، والنفي عدم، لا يسمع لا يبصر، الله منزه عن ذلك، لكن مثلا ليس بأصم، ليس بأبكم، ليس بعاجز، هذا الآن نفي، نفي عدم. أين الكمال من هذه الألفاظ؟ لا يكون الكمال إلا إذا جمعنا بين النفي والإثبات. فالله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي وإثبات. فالإثبات ليدل على الكمال المطلق من كل وجه، والنفي لابد أن يتضمن كمال الضد. أي صفة منفية في القرآن والسنة لابد في حق الله عز وجل أن تتضمن كمال الضد، كمالها في ضدها. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، إلى غير ذلك من الصفات. والأصل في هذا الباب كما سيأتي الوصف بالإثبات، الأصل الوصف بالإثبات، وإنما يؤتى بالنفي لثلاثة أمور: لبيان عموم كماله ليس كمثله شيء، لدفع ما ادعاه في حقه المبطلون، وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لدفع توهم نقص، دفع توهم نقص، مثل قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قد يتوهم المتوهم الذي ما علم الله عز وجل حق قدره أنه فعل ذلك لعجزه، فقال وما مسنا من لغوب. وأنه أي الله الموصوف سبحانه وتعالى بالإثبات بالصفات الثبوتية، الثبوتية أي الصفات الموجودة الدالة على الكمال، السمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة والعظمة والكبرياء والعلو والمجيء والإتيان، وأنه الفعال لما يريد. والنفي أيضا يا أخ الثبات، وأيضا موصوف بالنفي، وهذا في القرآن كثير وفي السنة كثير: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. وأيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. لكن أي صفة منفية في القرآن أو السنة لابد ماذا؟ كمال الضد. وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء، لماذا؟ لكمال علمه وقدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. لم يلد ولم يولد، لماذا؟ لأنه الأول الآخر والظاهر والباطن، ولأن هذا ينافي أحديته، وينافي كذلك أزليته وأوليته، ولم يكن له كفوا أحد لكماله المطلق. هذه الآيات التي فيها الوصف المطلق الدالة على الكمال: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا. هذه خمس آيات تدل على الكمال المطلق، هي متضمنة للنفي لكن للدلالة على الكمال المطلق، ومثلها ليس كمثله شيء أشهرها. فهمتم يا أخوة؟ وأيضا يجمع بين النفي والإثبات لأمرين آخرين: الإثبات للرد على المعطلة الذين يعطلون الله من صفاته، والنفي للرد على الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين. عند ذلك لابد أن تقول يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، لأن الممثل يقول سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ووجه كوجهي وهكذا يستطرد، والمعطل يقول لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء. إذن فلا بد من التفصيل، ويجمع بين النفي والإثبات، الإثبات لبيان عموم كماله والنفي لبيان دفع النقص الذي يتوهمه المتوهمون أو يقوله المتقولون في هذا الباب. ثم قال تنفي صفات النقص والعيوب، يعني النفي أنك تنفي صفات النقص عن الله عز وجل والعيوب المثالب، عن عالم المشهود والغيوب، عن الله الذي هو عالم الغيب والشهادة. المشهود هو ما ظهر وبان للعيان، والغيوب هو ما كان غيبا، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بكل شيء عليم. إذن انتهينا من درس اليوم. القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، القاعدة الثانية أن هذه الأسماء مأخوذة من الكتاب والسنة ويتوقف على ذلك، القاعدة الثالثة أن حصر الأسماء الحسنى قول مبتدع، بل هي أسماء كثيرة غير محصورة بعدد معلوم لنا. القاعدة الرابعة أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، وعلمنا لماذا جمع بين النفي والإثبات، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.